أمثلة للنصوص المؤيدة لسنن الصلاة. عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال: آمين، وأم الكتاب هي الفاتحة. عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. عن وائل ابن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وقال أيضا: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. وعن نافع ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة وكبر رفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه ولو كانت مثل الزبد البحر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم وعد منها اليدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك، وفرج بين أصابعك، وارفع يديك عن جبينك. وقد أوردنا بعض نصوص الأحاديث النبوية السابقة ليعلم الناس كيف كانت السنن وغيرها تؤخذ مما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو علمه أصحابه، أو رآه عليه من عاصروا. سنن الصلاة في المذاهب الأربعة. سنن الصلاة في المذهب الحنفي: رفع اليدين حذاء الأذنين عند التكبير، ترك الأصابع على حالها لا يفرقها ولا يضمها على خلاف حالة الركوع، وضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته، وضع المرأة يدها على صدرها، الثناء، القعود للقراءة، التسمية سرا قبل الفاتحة في كل ركعة، التأمين، التحميد، الإسرار بالثناء والتأمين والتحميد، الاعتدال عند ابتداء التكبير وانتهائه، جهر الإمام بالتكبير والتسميع والسلام، تفريج القدمين في القيام، تكبيرات الركوع والسجود، يقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى 3، وضع يديه على ركبتيه حال الركوع، كمال الرفع من السجود، وضع يديه ثم ركبتيه ثم وجهه عند النزول للسجود وعكسه عند الرفع منه، جعل وجهه بين كفيه حال السجود، الجلوس بين السجدتين، وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس بين السجدتين وحال التشهد، أن يفترش الرجل رجله اليسرى وينصب اليمنى موجها أصابعها إلى القبلة حال الجلوس للتشهد وغيرها، الإشارة بالسبابة عند النطق بالشهادة، قراءة الفاتحة فقط فيما بعد الركعتين الأوليين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الأخير، الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما يشبه ألفاظ الكتاب والسنة، الالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين، أن ينوي الإمام بسلامه من خلفه من المصلين والحفظة وصالحي الجن، أن ينوي المأموم إمامه بالسلام في الجهة التي هو فيها إن كان عن يمينه أو يساره، فإن حاذاه بالتسليمتين مع القوم والحفظة وصالح الجن أن ينوي المنفرد الملائكة فقط، أن يخفض صوته في سلامه الثاني عن الأول، ألا يؤخر سلامه عن سلام إمامه، أن يبدأ باليمين في السلام، أن ينتظر المسبوق فراغ إمامه من سلامه الثاني حتى يعلم أنه ليس عليه سجود للسهو. سنن الصلاة في المذهب المالكي: قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى للفذ أي المنفرد والإمام، وأما المأموم فلا تلزم قراءة السورة. السر بالقراءة فيما يسر فيه، ويكفي فيه حركة اللسان، وأعلاه أن يسمع نفسه. الجهر بالقراءة أن يسمع نفسه ومن يليه. كل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام فإنها فرض. سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد. وأما المأموم فيقول ربنا لك الحمد. كل جلوس للتشهد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير: السجود على صدور القدمين والركبتين، رد المقتدي على إمامه السلام على من على يساره، الجهر بتسليمه التحليل، إنصات المقتدي للإمام في الجهر، السترة للإمام والفذ. وأما المأموم فالإمام سترته، أو سترة الإمام سترة له. والمراد من السترة وضع ساتر أمامه من ثوب أو عصا أو كتاب حتى لا يمر أحد بين يديه. سنن الصلاة في المذهب الشافعي: سنن الصلاة نوعان: 1- ما يسن قبل دخول الصلاة، 2- ما يسن بعد الدخول فيها. فالأول الأذان والإقامة، وفي صلاة النوافل ينادى لها في الجماعة الصلاة جامعة. والثاني منه أبعاد، وهي ما تجبر بسجود السهو، وهي التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والآل، والجلوس لكل منها، والقنوت في الاعتدال الثاني من صلاة الصبح، وفي وتر النصف الثاني من رمضان. ومنه الهيئات، وهي رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام، والركوع والاعتدال والقيام من التشهد الأول، وضع اليدين تحت صدره وفوق سرته مائلا جهة اليسار واليمنى فوق اليسرى، دعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام، والتعوذ في أول كل ركعة، الجهر في الصبح والجمعة وأوليي المغرب والعشاء، والخسوف والاستسقاء والتراويح ووتر رمضان والإسرار فيما عدا ذلك. والتأمين: قراءة سورة الفاتحة وسورة أخرى بعد الفاتحة في الصبح والأوليين من سائر الصلوات ولو نفلا، تكبيرات الانتقالات والتسبيح في الركوع والسجود، رفع السبابة عند الشهادة، التسليمة الثانية. سنن الصلاة في المذهب الحنبلي: السنن عندهم قسمان، قولية وفعلية. والقولية هي دعاء الاستفتاح، التعوذ قبل القراءة، البسملة، قول آمين، قراءة سورة الفاتحة، جهر الإمام بالقراءة، كراهة الجهر بالقراءة للمأموم، قول ملء السماوات وملء الأرض بعد التحميد، ما زاد على المرة الأولى في تسبيح الركوع والسجود، ما زاد على قول رب اغفر لي في الجلوس بين السجدتين، الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، البركة عليه السلام، و على الآل القنوت في الوتر. أما الفعلية وتسمى الهيئات، فهي رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، كون اليدين مبسوطتين عند الرفع المذكور، كونهما مضمومتي الأصابع عند الرفع المذكور، رفع اليدين كذلك عند الرفع من الركوع، حط اليدين عقب ذلك، وضع اليمين على الشمال حال القيام والقراءة، جعل اليدين الموضوعتين على هذه الهيئة تحت سرته، نظر المصلي إلى موضع سجوده حال قيامه، الجهر بتكبيرة الإحرام، ترتيل القراءة، تخفيف الصلاة إذا كان إماما، إطالة الركعة الأولى عن الثانية، تقصير الركعة الثانية، تفريج المصلي بين قدميه حال قيامه يسيرا، قبض ركبتيه بيديه حال الركوع، تفريج أصابع اليدين حال وضعها على الركبتين في الركوع، مد ظهره في الركوع مع استواءه، جعل رأسه حيال ظهره في الركوع، مجافاة عضديه عن جنبيه فيه، أن يبدأ في السجود بوضع ركبتيه قبل يديه، أن يضع يديه بعد ركبتيه، أن يضع جبهته وأنفه بعد يديه، تمكين أعضاء السجود من الأرض، مباشرتها لمحل السجود، مجافاة عضديه عن جنبيه في السجود، مجافاة بطنه عن فخذيه فيه أيضا، مجافاة الفخذين عن الساقين فيه، تفريج ما بين الركبتين فيه أيضا، أن ينصب قدميه فيه أيضا، جعل بطون أصابع القدمين على الأرض في السجود، تفريق أصابع القدمين في السجود، وضع اليدين حذو المنكبين فيه، بسط كل من اليدين فيه، ضم الأصابع من اليدين فيه أيضا، توجيه أصابعهما إلى القبلة فيه أيضا، رفع اليدين أولا في القيام من السجود إلى الركعة، بأن يقوم كذلك للركعة الثانية على صدور قدميه، أن يقوم كذلك للركعة الثالثة، أن يقوم كذلك للركعة الرابعة، أن يعتمد على ركبتيه في النهوض لبقية صلاته. الافتراش في الجلوس بين السجدتين، الافتراش في التشهد الأول، التورك في التشهد الثاني، وضع اليدين على الفخذين في التشهد الأول، بسط اليدين على الفخذين في التشهد الأول، ضم أصابع اليدين في الجلوس بين السجدتين في التشهد الأول والثاني، قبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى، وتحليق إبهامه مع الوسطى في التشهد مطلقا، أن يشير بسبابته عند ذكر لفظ الجلالة في التشهد، ضم أصابع اليد اليسرى في التشهد، جعل أطراف أصابع اليسرى جهة القبلة، الإشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام، الالتفات يمينا وشمالا في تسليمه، أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة، زيادة اليمين على الشمال في الالتفات والخشوع في الصلاة. القراءة الجهرية والسرية في الصلوات. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر في صلواته كلها، وكان المشركون إذا سمعوا صوته وهو يصلي بادروا بالاستهزاء به والإيذاء له، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحفظ رسوله من كيدهم، وأنزل عليه قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلك الحد الوسط بين الجهر الذي يسمع به غيره والخفوت الذي يسمع به نفسه، ويجهر المصلي في ركعتي الفجر وركعتي المغرب والعشاء الأوليين، ويسر بقراءته في صلاة الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرتين من العشاء، وإن كان المصلي منفردا فهو مخير، إن شاء خافة وإن شاء جهر، والجهر أفضل، فعليه مع صلاة القضاء لا يصح فيها الجهر لأن تأخير الصلاة معصية، فعليه أن يسرها. وقد اتفق الأئمة على أن المصلي إذا جهر فيما يسن فيه الإسرار أو أسر فيما يسن فيه الجهر من غير عمد لذلك لا تبطل صلاته. ورب سائل يسأل: ما الحكمة في الجهر بقراءة بعض الصلوات دون البعض؟ والجواب أن ذلك فيما يقال يرجع إلى طبيعة الأوقات التي تؤدى فيها الصلوات السرية والجهرية، ففي وقت الفجر حيث يكون الجو حول الإنسان هادئا وروحانيته تغلب جسمانيته والنفس مستعدة للإنصات والتدبر فيما يتلى عليها من آيات الله، يكون الجهر مناسبا حيث لا يعلو على صوت القرآن شيء، وكذلك وقت المساء في المغرب والعشاء. أما في أثناء النهار حيث الحركة والضوضاء والإنسان منهمك في أعماله ومنصرف إلى مشاغله ومتاعبه التي يلاقيها في سبيل الجري وراء العيش، كل ذلك يجعل استعداد الناس في صلاتي الظهر والعصر للاستماع للقرآن على غير ما يجب. وكذلك قد تكون جلبة الحركة الدائرة حول المساجد في ذلك الوقت مما قد يشوش على الإمام والمأموم في الصلاة، لهذا كان الإسرار أوجب وأليق والمعول في ذلك كله على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مبطلات الصلاة. سبق القول إن للصلاة شروطا لا تصح إلا بها، وهذه الشروط هي الطهارة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال الكعبة، فمن يخل بواحدة منهن تبطل صلاته. وهناك مبطلات أخرى جاءت عنها نصوص، منها قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يتلفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، أي في الصلاة، لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. ومن هذه النصوص نجد أن الحركة والتلفت مما يخرج المصلي عن هيئة الصلاة، والتكلم بأي كلام خارج عنها، والأكل والشرب، وحدوث ما ينقض الوضوء أو الغسل أو التيمم، والقهقهة بصوت مسموع وغير ذلك، هي من المبطلات التي نريدها لكل مذهب من المذاهب الأربعة فيما يأتي. المبطلات عند أبي حنيفة: الكلام عمدا أو سهوا، والتنحنح بلا عذر، والدعاء بما يشبه كلامنا، والأنين، والتأوه والتأفف، والبكاء من وجع أو مصيبة، وتشميت العاطس، كل ما قصد به الجواب والخطاب، والأكل والشرب مطلقا، وانتقاله من صلاة إلى مغايرتها، وقراءته من المصحف، والعمل الكثير وهو ما لا يشك الناظر في فاعله أنه ليس فيها، وسجوده على نجس، وأداء ركن أو تحكمه من أدائه مع كشف العورة، وطروء النجاسة، وتحويل صدره عن القبلة بغير عذر. وعند مالك: الكلام قليله وكثيره لغير إصلاح صلاة، ونية إلغاء ما فعل منها، وترك ركن عمدا، وزيادة ركن فعلي كركوع أو سجود عمدا، والأكل والشرب والتصويت والنفخ بالفم، والقيء إلا إذا غلب عليه فابتلع منه، والسلام عمدا عند شكه في الإتمام، أي إتمام الصلاة، وإن ظهر له بعد ذلك كمال الصلاة، وطروء النجاسة، وناقض الوضوء، وكشف العورة، وإرشاد غير إمامه إذا أخطأ في القراءة، والقهقهة، والعمل الكثير عمدا أو سهوا، والزيادة على 4 ركعات في الرباعية، أو على 3 ركعات في الثلاثية، أو على 2 ركعات في الثنائية سهوا، وتبطل صلاة المأموم متى بطلت صلاة الإمام إلا عند سبق الحدث أو نسيانه. وعند الشافعي: الكلام العمد والعمل الكثير والحدث الأكبر أو الأصغر عمدا أو سهوا، وطروء النجاسة على ثوبه أو بدنه أو مكانه، وانكشاف العورة، وتغيير النية، واستدبار القبلة، والانحراف عنها بصدره، والأكل والشرب ولو سرا، والقهقهة والردة. وعند أحمد بن حنبل: ما أبطل الطهارة وكشف العورة واستدبار القبلة والعمل الكثير عمدا أو سهوا، وتعمد زيادته ركن فعلي، وتقديم بعض الأركان على بعض، والسلام قبل إتمامها، وفسخ النية والشك فيها، والقهقهة والكلام ولو سهوا، وتقدم المأموم على الإمام، والسلام قبله، والأكل والشرب، واتصال نجاسة غير معفو عنها بالمصلي إن لم يزلها في الحال، والتنحنح بلا عذر، وتعمد لحن يغير معنى القراءة، وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه. صلاة الجماعة: ما أجمل منظر المصلين وهم محتشدون في بيت الله لعبادته، وما أبهى نظامهم وهم يركعون ويسجدون لرب العالمين صفوفا متراصة لا يشذ منها أحد. إن هذا الانسجام الجميل وهذا النظام الرائع البديع هو مما تدعو إليه صلاة الجماعة التي وردت الأحاديث النبوية بفضائلها. وصلاة الجماعة شرعا هي الصلاة التي يتم فيها الارتباط بين صلاة المأموم والإمام، وهي تتحقق بوجود مصل واحد مع الإمام رجلا كان أو امرأة. وقد شرعت صلاة الجماعة فرضا لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أي المنفرد ب27 درجة، وذلك لأن المشي إليها يرفع بكل خطوة درجة ويحط ذنبا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية ولا بدوى ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وفي صلاة الجماعة قد يوجد بين المصلين شخصيات مؤمنة يحبها الله لصلاحها ويرضى عنها لتقواها، فتحصل بوجودها ودعواتها رحمة وبركة وقبول. ويجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجماعة في المسجد بشرط أن تكون بمحل بعيد عن الأنظار حفظا من الفتنة. ولصلاة الجماعة من الفضائل ما لو فطن إليه المسلم لهرول إلى المسجد كلما سمع المؤذن للصلاة، ولا يتخلف عن ثوابها وبركتها وسرها. وإذا رغبت في أن نذكر بعض هذه الفضائل والمزايا فنجز لك هذا فيما يأتي. صلاة الجماعة تجمع المصلين في مكان واحد كل يوم 5 مرات، فيؤدي ذلك إلى تعارفهم وتعاطفهم، وتخلق فيهم روح الاجتماع، وتحفظهم من شر الوحدة والانطواء. ويحتل المبكرون لصلاة الجماعة أفضل الأماكن في الصفوف الأمامية، ولو كان فيهم أدنى القوم من خدم وعبيد فتزول الأنانية، ويتعلم الناس التواضع، ويعرف الناس أن أكرمهم عند الله أتقاهم. يطيع المأمومون إمامهم ويتابعون حركاته وسكناته، فتنطبع نفوسهم على النظام وطاعة أولي الأمر. ينقاد المأمومون مهما كانت منزلتهم من الجاه وعلو الشأن لإمامهم، مهما كان أمره وحاله بالنسبة لمراكزهم ومناصبهم في هذه الدنيا. وفضلا عن ذلك، فإن الإسلام الذي يحرص على اتحاد المسلمين وترابطهم وتناصرهم جعل من صلاة الجماعة في الصلوات 5 يوميا أول خطوة في سبيل التوحيد بينهم، ثم جعل من صلاة الجمعة كل أسبوع فرصة أوسع مدى لهذا الاتحاد، ثم جعل من صلاة العيدين واجتماع الحجاج كل عام مجالا فسيحا لتعارف المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها كل عام، ليكمل بذلك معنى الاتحاد والتعاون بينهم. فهذه الجماعات في الصلاة يوميا ثم أسبوعيا ثم سنويا تعتبر من أهم أسباب اجتماع القلوب وتقاربها واتحادها وتعاونها لخير الإسلام والمسلمين وخير البشرية، لأن الإسلام دين سلام ومحبة وإخاء بين الناس. الإمامة والإمام: يشترط في الإمام البلوغ والإسلام والعقل والذكورة والقراءة والسلامة من الأعذار والطهارة. وأولى الناس بالإمامة الأعلم بالسنة ثم الأقرأ ثم الأورع ثم الأسن، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإذا كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم في الهجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤم الرجل في أهله ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. ويكره للإمام إطالة الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة. ويكره أن ينفرد الإمام بمكان مرتفع والقوم أسفل منه، وكذا العكس. وإذا اضطر الإمام للخروج من الصلاة لطروء حدث أو مرض مفاجئ مثلا، فله أن يستخلف غيره من المصلين، وذلك بأن يأخذ بيديه فيقدمه مكانه، وإذا كان مع الإمام مصل واحد وقف عن يمين الإمام مع تأخره قليلا، وإذا كان معه مصليان فأكثر وقفوا خلفه. المأموم: ينبغي على المأموم أن يتابع إمامه في الأركان، وعليه أن يتأخر عنه في تكبيرة الإحرام وفي التسليمة الأولى، لأن سبق الإمام فيهما يبطل الصلاة، ويكره للمصلي أن يجري ليدرك الإمام في ركوعه أو أن يركع معه قبل بلوغ الصف، فإن أدرك الركوع مع التمكين والطمأنينة حسبت له الركعة، وإلا أتم بعد فراغ الإمام ما فاته. ولا يجوز تقدم المأموم على إمامه، ويجب أن يتمكن المأموم من تتبع أفعال إمامه برؤية أو سماع ولو بمبلغ، وإلا بطلت الصلاة على تفصيل في المذاهب. حرمة المرور بين يدي المصلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، ولا يدع أحدا يمر بين يديه. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الوزر لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة مرور شيء، فادرئوا ما استطعتم. من هذه الأحاديث نعلم أنه ينبغي للمصلي ألا يتعرض وقت صلاته لمرور الناس بين يديه بدون سترة، إذا صلى في مكان يظن أنه يكثر فيه المرور، وذلك دفعا للإثم الذي يقع فيه المصلي والمار معا، والمصلي الذي لا يجد جدارا أو شجرة أو غير ذلك ليستتر بها وقت صلاته، عليه أن يتخذ لنفسه منطقة حراما تكون على قدر الإمكان بعيدة عن المرور، ويضع في نهاية موضع سجوده عصا أو منديلا أو كتابا أو أي شيء يشعر المار بأنه علامة تحد منطقة صلاته ليمر من ورائها. وعلى المصلي أن يمنع من قارب المرور أمامه، وذلك بالتسبيح بصوت مرتفع أو بالإشارة بالعين أو الرأس أو اليد أو بدفعه بما في استطاعته، بشرط ألا يصدر عنه حركات كثيرة تفسد صلاته. وواجب على من يدخل المسجد أن يتحاشى المرور بين يدي المصلين، سواء اتخذوا لهم سترة أم لم يتخذوها، احتراما لموقفهم بين يدي الله. ويجوز في بعض المذاهب مرور من يطوف بالكعبة بين يدي المصلين، هذا وتعتبر سترة الإمام هي سترة المأموم. مكروهات الصلاة. مكروهات الصلاة هي كل ما يصدر من المصلي من أعمال أو أقوال تتنافى مع جلال الموقف بين يدي الله تعالى، ومن ذلك عبث اليد في الثوب أو اللحية بدون حاجة، والوقوف معتمدا على رجل واحدة، ومنها الالتفات يمينا أو يسارا لتفقد متاع خوفا عليه من الضياع أو تطلعا إلى أي شيء، ومنها الإقعاء وهو أن يضع اليد على الأرض وينصب ركبتيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر كنقر الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب في الصلاة. ومنها تشمير الكم عن الذراعين بلا سبب أو من أجل الصلاة، ومنها الإشارة بالعين أو الحاجب أو اليد ونحوها، وإن كانت بعض الآراء تجيزه لرد السلام أو منع من يمر أمام المصلي. ومنها إتمام قراءة السورة حال الركوع، أما إتمام قراءة الفاتحة حال الركوع فمبطل للصلاة، لأن قراءة الفاتحة فرض يجب أن يتم قبل الركوع. ومنها تغميض عينه إلا لمصلحة كتوقي غبار ثائر أو رفع بصره للسماء، أو أن يكون بين يديه تنور أي فرن أو كانون فيه جمر أو قوم نيام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أي في الصلاة، لا ينتهن أو لا تخطفن أبصارهم. ومن المكروهات أن يقرأ المصلي في الركعة الثانية سورة قبل التي قرأها في الركعة الأولى، فلا يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد في الركعة الثانية ويكون قد قرأ قبلها سورة
المعوذة قل أعوذ برب الفلق في الركعة الأولى، وكذلك إذا قرأ آية طويلة فليكن نصفها الأول مع الركعة الأولى ونصفها الثاني في الركعة الثانية. ويكره تكرار قراءة سورة واحدة في الركعتين ما لم يكن يحفظ غيرها. وتكره الصلاة في الأماكن التي من شأنها وجود المواد النجسة والقذرة بها كالمزبلة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق وحظائر البهائم. ومن المكروهات الصلاة مع حصر البول والغائط أو ريح ومدافعة ذلك أثناء الصلاة، لأنه تكره صلاة الحاقن أي من يحبس بوله أو برازه بصعوبة ويدافعهما، أو الصلاة مع وجود طعام تشتهيه نفس المصلي فليأكله أولا ثم يصلي حتى لا يشغل به.
انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.